بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وبعد ذلك الكلام ما زلنا على طريق التغيير، والليلة إن شاء الله تعالى وفي ضوء هذه العبادة العظيمة الفضيلة عبادة الصيام، ومع درس من دروسها المبهرة وهو قوة الإرادة. وذلك أحبة الله لأن الأمة ما تعاني من قلة عدد ولا قلة عدد، وإنما تعاني من ضعف الإرادة، إنما تعاني من طاقات معطلة ومهدرة تحتاج إلى تغيير. لذلك من ملامح التغيير الذي نريده الإرادة القوية، الإرادة الماضية. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كثيرون يظنون أن الجهاد نوع واحد وهو جهاد الأعداء، وهذا غير صحيح، بل الجهاد مراتب كثيرة وأنواع متعددة. يقول ابن القيم معلقا على هذه الآية المباركة: انتبهوا معي، لأن الآية فيها إشارة مهمة جدا لما نتحدث عنه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ابن القيم: علق سبحانه الهداية بإيه؟ بالجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، فأكمل الناس هداية، أكمل أعظمهم جهادا، أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد، أفرض يعني من إيه؟ من الفرض الواجب. أعظم أنواع الجهاد في الفرضية إيه؟ وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. كلام يعني يحتاج أن يكتب على الجبين، ينحت في القلوب وينقش في القلوب. قال ابن القيم: أفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. فمن انتصر عليها انتصر على عدوه، ومن نصرت عليه انتصر عليه عدوه. هذا كلام في غاية الأهمية، لأن الذي يعني يقصر الجهاد على معنى واحد فقط هو الجهاد بالسيف، أين هو من هذه المراتب العظيمة؟ وأنا أنصحكم بقراءة أنواع ومراتب الجهاد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد، عندما تكلم عن فصل الجهاد في سبيل الله أو كتاب الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه الإشارة المهمة التي تندرج تحت هذه الآية المباركة تبين لنا أثر قوة الإرادة في الهداية، لأنك تجاهد نفسك في ذات الله، تجاهد هواك بترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، الهوى الذي يوقع الإنسان في معصية الله عز وجل، تجاهد الشيطان، تجاهد الدنيا. كل هذه الأنواع من المجاهدة هي سبيل بإذن الله تعالى لتحقيق وتحصيل الهداية. وأما الإنسان الكسلان، الإنسان الذي لا يريد أن يحرك ساكنا هو وهو مع ذلك يطلب الهداية من الله ليل نهار، فنقول له: أين العمل؟ أنت كمن يطلب الرزق بغير عمل. إنسان جلس في بيته، ركز معي، إنسان جلس في بيته وظل يدعو ليل نهار: اللهم إني أسألك رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وهو لا يخرج ولا يعمل، من أين يأتيه الرزق؟ إذا أول نصيحة ينصح بها هذا الإنسان إيه؟ اخرج واطلب تطلب الرزق وابذل وتعب واكدح، حينها تتحقق هذه الدعوة وحينها تكون إجابة. أما وأنت في بيتك نائم فكيف؟ أين السنة؟ أين أنت من السنة؟ نفس المعنى للشاب الذي يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. اللهم اهديه سبل السلام، اللهم إني أستهديك إلى آخره، وهو لا يصلي، وهو لا يعرف طريق المسجد، وهو لا يطيع الله عز وجل. أين سبب الهداية؟ وأين الأسباب التي بذلتها لتحصل وتحقق الهداية؟ لذلك أحبتي بالله لابد من قوة إرادة في العمل بطاعة الله عز وجل وترك معاصيه، وهذه المجاهدة وهذه الإرادة القوية والاستعانة بالله عز وجل تورث العبد نوع بصيرة وفطنة وفهم وفقه. ولذلك كان الإمام المجاهد عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول: من اعتاصت عليه مسألة، يعني صعبت عليه مسألة، فليسأل أهل الثغور. من أهل الثغور؟ المجاهدين المرابطين. ليه؟ ثم يقرأ قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه إشارة لطيفة من عبد الله بن مبارك رحمه الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فمن ملامح قوة إرادته وشدة بأسه عدم التردد، وخير مثال على ذلك وحياته كلها أمثلة لذلك. لكن يتضح ذلك مما كان في غزوة أحد لما استشار الصحابة في الخروج لملاقاة الكفار أو البقاء في الإيه؟ في المدينة. فأشار الشيوخ في البقاء في المدينة والشباب الخروج لملاقاة الكفار خارج المدينة. فلما رأوا أنهم قد استكرهوه على أمر صلى الله عليه وسلم لا يرغب فيه، يعني حسوا كده، شعروا أنه ما كانش حابب أنه يخرج من المدينة، يريد أن يتحصن بالمدينة، لكنه نزل على رغبتهم. قالوا له يا صلى الله عليه وسلم، يعني راجعوه أن ينزلوا على رأيه وألا يخرجوا. فقال لهم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. لبس لأمته يعني إيه؟ هي آلة الحرب وعدة الحرب وعدة الجهاد. وما يدلل أيضا على قوة إرادته صلى الله عليه وسلم ما جاء في وصفه أنه مطيع لأمر ربه سبحانه وتعالى، وفيه: فإذا فرغت فانصب. يعني لم تكن له تقريبا راحة، وإنما كانت حياته دوما للبذل في سبيل الله عز وجل. فإذا فرغت فانصب، من يفسر هذه الآية؟ ما معناها؟ إذا فرغت فانصب، ما معناها؟ فرغت من إيه؟ فرغت من العمل إيه؟ الجهاد. للعلماء في تفسيرها أقوال خمسة. الأول: إذا فرغت، انتبهوا بقى، إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. إذا فرغت يعني رأيت من الفرائض فانصب في قيام الليل كما قال ابن مسعود. الثاني: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. فانصب في الدعاء يعني عليك بالدعاء كما قال ابن عباس والضحاك ومقاتل. الثالث: إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك. انتهيت من مشاغل الدنيا من العمل فاضرب نفسك لإيه؟ للآخرة كما قال مجاهد. الرابع: إذا فرغت من التشهد اللي هو فين؟ الصلاة، فادعو لدنياك وآخرتك، لأنك بعد التشهد تدعو وتستعيذ بالله عز وجل من الفتن الأربع كما قال الشعبي والزهري. الخامس: إذا صح بدنك فاجعل صحتك نصبا في العبادة. إذا صح بدنك، بدنك سليم، استعمل البدن السليم ده قبل ما يمرض. والأقوال كلها متوافقة متلازمة لا تعارض بينها، هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. يقول ابن عباس رحمه الله: الإمداد، الإمداد له من من الله على قدر الاستعداد. الإمداد على قدر الاستعداد. الإنسان ما عندوش استعداد لرمضان، يعني فين المدد؟ قال ابن القيم: لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. لو توكل الإنسان على الله عز وجل حق توكله في إزالة جبل وكان مأمورا بإزالته لأزال يعني لأعانه الله عليه، لكن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله سبحانه وتعالى يعينه الله سبحانه وتعالى. ومن الكفار نأخذ أيضا بعض المعاني التي لا مانع من الاستفادة منها، كما قال نابليون: لا توجد كلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء، إشارة أيضا إلى قوة الإرادة. لا توجد كلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء. لذلك المدربون في التنمية البشرية وغيرها وتنمية المهارات يقولون لك لا تقل لا أستطيع، وإنما قل سأحاول. يعني دلوقتي كلفت ما تقولش لا أستطيع، ممكن فعلا تستطيع، قل سأحاول. لما تقول سأحاول يبقى هيبقى في نوع من البذل، في نوع من التجربة، أحسن ما تقفل الباب من الأول وتقول إيه لا أستطيع كما يفعل الكثيرون. وقال بعض هؤلاء أيضا: سهل الممكن والمستحيل، أين تقيم؟ ملائك فين؟ فأجاب: في أحلام العاجز، في أحلام العاجز. وهذه قصة رمزية تبين كيف يكون لقوة الإرادة أثر في تحصيل وتحقيق المنافع. هي إشارة مأخوذة من موقف حدث لبعض الحيوانات وهو حصان. ذات يوم والفلاح عائد إلى بيته بعد يوم حافل بالعمل. انتبهوا معي للموقف من القصة لعلنا نحتاجها في حياتنا، لعلنا نصرفها لأطفالنا. ها معايا ولا مع الولد؟ خليك معايا. شوف الموقف ده كده: الفلاح راجع لبيته بعد يوم حافل بالعمل، وحصانه يمشي إلى جواره، وعلى ظهره شيء من ثمار أرضه، يعني فإذا بالحصان يفزع فجأة. الحصان حصل له حاجة تفجع، ما تعرفش بقى شاف إيه. المهم الحصان فجع، فضل يجري، كان قدامه بيت عميق فسقط في البيت. فأسرع الفلاح ليطالع فرسه الذي يئن في البئر والهلع يملأ قلبه. وفكر الفلاح في حيلة يخرج بها الحصان، فأعيته الحيلة، هيشد حصان لوحده إزاي؟ مش قادر، مش هيعرف. فقرر بعد مهلة من التردد أن يترك الحصان في البئر، بل اهتدى إلى ما هو أبعد من ذلك. فكر الفلاح فإذا البئر جافة وقد تؤذي فلاحا آخر ويسقط فيها بعض الحيوانات الأخرى، فلما لا ينادي الجيران من الفلاحين لردم البئر؟ قال لك ما هو البئر جافة يعني ما لهاش إيه؟ ما لهاش فايدة، والخلاص الحصان كده كده وقع مش هعرف أطلعه، يبقى خلاص أجمع أصحابي وإيه؟ ونردم البئر دي. طب والحصان؟ قال ليه بقى؟ ماشي كده؟ ويكون بذلك قد دفن الحصان بدلا من أن تفوح رائحته النتنة بعد موته. قال لك بالمرة يبقى إيه؟ عملنا له القبر بتاعه بدل ما يأذي مين؟ الناس. وفي نفس الوقت تخلص من تلك البئر التي لا فائدة منها. وهكذا نادى المزارع جيرانه وطلب منهم المساعدة في ردم البئر، وأخبرهم بمراده من ردمه والفائدة المرجوة من ذلك، فوافقوا وبدأوا فعلا العمل. وما هو إلا وقت قليل إلا وبدأ التراب ينهال على ظهر الإيه؟ الحصان القابع في البئر بلا حيلة، مش عارف يعمل إيه، بالك وصاحبه اتخلى عنه. ولم يمر وقت طويل حتى أدرك الحصان حقيقة ما يجري، وأيقن أنه هالك لا محالة، فارتفع صهيله في فزع وخوف، لكنه تأكد أن القوم قد أبرموا أمرهم ولن يعودوا فيه، فحينها قرر أن يدبر أمرا هو الآخر. فلو أنتم كده رتبتوا كده أنا شو هعمل كده. وبينما القوم مستمرون في إلقاء الأتربة في البئر بلا توقف، إذا بصوت الحصان ينقطع تماما، لا عويل ولا صراخ ولا صهيل. فقرر المزارعون أن يتوقفوا ليلقوا نظرة على الحصان الذي انقطع صوته تماما. قالوا طب يا ترى الحصان مات؟ قالوا يا ترى الايه؟ الحصان مات؟ الحصان ايه؟ قالوا طب ما تيجي ايه؟ تعالوا نبص كده. فألقوا عليه نظرة فرأوا مشهدا عجيبا. حينما كان المزارع ورفاقه مندمجون في القاء التراب على الحصان، كان الحصان مشغولا. انت ما شوف لو كان لو انت نفسك مكان الحصان، يوم يقول لك خلاص ما فيش امل وخلاص رايحه وباظت وضيعه واخد بالك، زي ما كان كتير من الناس يقول لك احنا هنفضل على كده لحد ما نموت، يا هو يموت يا احنا نموت. كان في ناس كتير جدا يأست واخد بالك، فرأوا الحصان يلقي يعني مشغولا بهز ظهره كلما سقطت عليه الأتربة فيلقيها أرضا ويرتفع عليها، يلقي الأتربة ويرتفع عليها، واستمر الحال على هذا العنوان، هذا يرمي بالأتربة والأوساخ وذاك يلقيها فوق ظهره ويرتفع فوقها، رويدا رويدا وجد جميع الحصان قد أصبح قريبا من النور، وبدلا من أن تغرقه القادورة وتدفنه اتخذها مسوبا ليرتفع فوقها وينهض من خلالها إلى أن صار حرا والفضل يعود إلى ما كان يظنه شرا، إلى ما كان يظنه شرا. وما يظن من التراب ده إيه؟ هيولكه هيموته هيدفنه، لا ده هو استعمل آلة القتل أو الشر كان لا يبقى بالنسبة له إيه؟ بالنسبة له قوة إرادة. هذا ما نريد أن نوصله إليكم أيها الأحبة في الله. الحل الوحيد نحو تلك المصائب التي تنهار على ظهورنا هو هز الظهر والارتفاع فوقها للخروج من حفرة الهلاك، وليس السكوت وليس الاطمئنان الذي يفعله البعض يقول لك خلينا مع المقادير يعني لا ماذا نفعل؟ مفيش فائده. لا، هناك فائده، والا ثمرت عمل الدعاء الى الله عز وجل في هذه السنين الطويله ما كان من الخير الذي فيه الامه، وليس كالجمعه الاخيره جمعه 29 عنا ببعيد عندما عبرت الامه عن هويتها في اراده الاسلام ولفظ العلمانيه، هذا لم ياتي من فراغ، وهذا الذي ازعج العالم في هذه الايام، والكثير يعني يتساءل اين كان هؤلاء ومن هؤلاء ومن اين اتوا وماذا يريدون وماذا سيفعلوا بنا بعد ما كنا احنا دول هيعملوا بنا ايه، امريكا هتعمل فينا ايه، هم دلوقتي اللي بداوا يفكروا الاسلاميين عايزين ايه، المسلمين بقى عايزين ايه، وهيعملوا في العالم ايه، وايه الترتيبات بتاعتهم الى اخره، مما يدور على يعني او في دواليب هؤلاء وفي نوادي هؤلاء. عندنا بفضل الله تعالى الحل لكل ما نحن فيه من أزمات، الاستمساك بكتاب الله عز وجل والاعتصام بالقرآن والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع قوة الإرادة نستطيع بإذن الله تعالى. كثير من الناس، ولنربط ما ذكرناه بما يكون في رمضان، كثير من الناس يستبعد قبل رمضان أن يستطيع أن يصوم في الحرب، فإذا به يبدأ ويصوم ويستعين بالله عز وجل فيعينه الله عز وجل. كثير من الناس لا يظن انه يستطيع ان يترك التدخين، تلك العاده القذره التي يعني تلبث بها الكثيرون والله المستعان، لكنه مع الاستعانه بالله ومع قوه الاراده ومع الدعاء والاخلاص لله عز وجل والاستعانه به يستطيع. كثير من الناس ما كان يتصور انه يستطيع ان يقوم كل هذا الوقت من الليل، ازاي هنصلي الجزء، ازاي هنقف ساعتين ثلاثه، ازاي الى اخره، لكنه مع قوة الإرادة والاستعانة بالله عز وجل استطاع. رمضان يربينا على قوة الإرادة، لأنه خروج عن المألوفات، لأنه كسر للروتين، لأنه عتق من أسر العادات، إن الإنسان كل يوم عادات واحدة، يصحى يفطر يروح الشغل يجي يتغدى بعد كده ينام شوية ينزل يصلي يروح يتعشى ينام يوم، يجي رمضان يقلب الموضوع ده كله رأسا على عقب، أكل ما فيش أكل بالنهار، نوم هتصلي بالليل بالنهار، يعني أمور فعلا من يتأملها حتى هذه الصلاة والله هي رحمة للصائمين، يتخيلوا لو لم تكن هناك صلاة تراويح كانوا الصائمين يفطروا واخد بالك ويروحوا يصلوا العشاء ويرجعوا بيوتهم، هيعملوا إيه؟ هيناموا صح؟ ونوم بعد أكل على جوع هيعمل إيه؟ يعلى المفاسد والأضرار، ده صلاة التراويح دي رحمة. قوم واقعد وانزل تروح تلاقي نفسك جعان وعايز تاكل تاني، الاكل حصل فيه ايه؟ مش اتهضم يعني اتحرك شويه بعد ما كان يعني الامور متلفكه وبتاع، دي رحمه. حتى الدراسات اللي تجرى على العمود الفقري للمصلين وجدوا ان فعلا العمود الفقري للمصلين خصوصا صلاه التراويح فيه مرونه اكثر من لو يصلوش صلاه التراويح. حينها تدرك ان ما من طاعه أمرنا الله عز وجل بها إلا ووراءها إيه؟ ها؟ من ورائها من فعل خير كبير، ومن معصية نهانا الله عز وجل عنها إلا لمصلحتنا. رمضان يبني في المسلم قوة الإرادة. تأمل في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. احنا سمعنا وعرفنا أن المسافر لأنه إيه؟ يفطر. قلنا إيه القاعدة؟ أفضلهما أيسرهما. لو الصيام يشق عليه نقول الأفضل تفطر، لو الصيام لا يشق عليه نقول الأفضل. طب لما نسمع بقى الآية وأن تصوموا خير لكم، دي هتدعوك لإيه؟ يبقى تقوية على التقوية الإرادة. مش إن بعض الناس ياخد الرخص يعني تكل كده عايز، زي ما بعض الناس بيسافر كما حكى ليه بعض من مكان لمكان عشان يفطر، يعني هو ابتداء مش محتاج للسفر. لا يخادعون الله يمكرون ويمكر الله والعياذ بالله. هو اصلا بيسافر ابتداء عشان يفطر، يعني هو مثلا مش عايز سفر، هو مثلا ليه رايك في الفيولا كان مسافر النهارده ويسافر الله المستعان. فان تصوموا خير لكم تربيه على قوه الاراده، يعني كان الانسان يدعى هنا لان يتحمل طالما لم تكن هناك مشقه. انظر مثلا لتقوية الإرادة في الصيام من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام مين؟ ليه؟ معايا بقول لك ليه؟ مش بيرغب النفس بس، ده بيقتل النفس، لأن النفس لما تواظب على حاجة بيحصل إيه؟ بتحلف. انتوا عارفين دلوقتي طبعا المعدات اتطورت، الواحد بيقعد يرمي سقف ولا حاجة بيجوا بقى إيه؟ الشيفينج والبتاع والحاجات اللي مفيش بقى الايه الاروانه صح كده قليل يعني. طب زمان انتوا عارفين العمال كان بتوع الخرسانه كان ايه؟ يعبي بالكوريك على الاروانه على ايه؟ وتبص انت على ظهره تبص على الحته دي عندك اللي هي ايه؟ ميته كده وفيها قلو صح كده؟ طب هو انت لو جيت تشيل الاروانه دي تقدر؟ ها؟ هتقع على الارض بيها مش هتقدر تتحرك. طب هو ايه اللي هو عمال يندل ويدندل وهو شايل ال اتعود على الشقة لكن بقى وهو رايح الصبح عادي، في حين ان واحد كده ما يقدرش يتحتحم مكانها. لكن شوف التعود خلى الايه الشيء الشاق في حقه ايه؟ بامره هين سهل. والله العباده عمرها ما هتكون زي شيل الايه؟ الاروانه دي. بس هو الموضوع ان كتير مننا ما بداش، خد بالك، ما ايه؟ ما استعدتش، ما قدمش، اللي هو حديث عبدي قم الي ايه؟ امشي اليك وامشي الي وهرول اليك، كثير مننا ما بداش. يقول لك يعني انا 60 سنه وانت احفظ القران وتتمه كمان وتختم القران حفظ وتبقى خطيب كمان، ايه المال؟ لكن احنا كثير مننا ما بداناش، طاقات كثيره جدا مهمله معطله، مفيش إرادة أو إرادة ضعيفة جدا. شوف الإنسان لما يصوم يوم ويفطر يوم، أنت أول ما تسمع يقول معقول؟ طب ده أنا صمت رمضان بالعافية. لا، معقول إن أنت تقدر تطبق الحديث ده. وشوف كده بعد رمضان هتصوم كام يوم من رمضان؟ 30 صح كده؟ طب بعد رمضان أنت صمت 30 يوم ورا بعض. طب إيه اللي يمنعك بعد رمضان تصوم 15؟ صح كده؟ يعني ايه 15؟ يعني يوم يوم. انت كنت في رمضان ايه؟ بس كتير مننا هو ظانم انه مش هيقدر. اوعى مش هتقدر، انت هتفشل، انت ضعيف، انت كده، فيستسلم. والامر مش كده. صيام داود عليه السلام افضل الصيام واحب الصيام ليه؟ لانه اشق الصيام على النفس. ليه؟ لانه مخالفه للمألوف وللعاده. لأن قلت لك لما النفس بتكرر حاجة بتألفها، فلو هو صام على طول هيبقى الصيام في حقه إيه؟ زي أقول لكم مين؟ الناس اللي بتصوم كتير قبل رمضان. كنت مرة راكب مع سواق تاكسي فقال له رمضان خلاص بتاع، قال له أيوه يا عم الناس اللي بتصوم الاثنين والخميس بتاع إيه؟ مش ولا أي حاجة في بالك مش هيأثر معاهم، لكن إحنا بقى هيطلع قاعد إيه؟ نعمل حوارات كده، فكأنه بيلم عليا يعني في الكلام عشان إيه؟ فهو فعلا انت لما بتصوم كتير طول السنه بيدخل عليك رمضان بتلاقي ايه؟ وعمال تقرا بقى قران وتصلي وشغال عادي، لكن التاني نايم ليه ده ومركبين له محاليل وبتاع عمالين يهوله ليه؟ وهو اصلا من جواه شايف انه مش هيستطيع، يعني هو اصلا ما بدلش حاجه، ما قدمش اصلا حاجه، فما لقاش امداد من الله سبحانه وتعالى. يقول لك معقول انا هطلع اطلع الجبل ده؟ ايوه كده، ومره واثنين وثلاثه. الاخوه اللي راحوا عملوا عمره وهو راح من باب الاستكشاف يقول لك عايز اشوف غار حراء ده اخباره ايه لو حد منكم راح. في اخوه راحوا وخطوتين وراحوا نازلين تاني، وفي اخوه تانيه راحت خد بالك طلعوا في النص جالهم شد عرض في نص المسافه خد بالك، وفي اخوه تانيه راحت ووصلت ورجعوا لهم يومين ثلاثه في الفندق. قلت صلى الله على النبي محمد كان بيطلع ازاي؟ وبيقول لي وفي الطريق في كنز في ميه معدنيه في الجبل، يعني الناس البياعين طلعوا قاعدين على الايه؟ وانت فعلا انا شفت الجبل، وانت لما تروح حاول تشوف فعلا حاجه مهوله، يعني مش جبل طلعت لا جبل كده حاجه فعلا بتشوفه في قناه القران الكريم، بيجي جبل كده ورا الحرم واقف كده هو ده جبل. كتير مننا هو شايف انه عاجز مش هقدر، تلاقيه شاب 35 سنه وخلاص بقى متشرد عنده مش عارف ايه في ظهري وايه مش عارف في رجلي، وهو شايف واحد كان مريض والدكتور قال له خلاص انت هتفضل على المرض ده لحد ما تموت، بتجيله دوخه وما يعرفش يمشي بقى نايم بقى في البيت وساب الشغل والى اخره. راح للدكتور بعد فتره طبعا عمل اشعه ومش اشعه وعمل حاجات ياما قوي، راح للدكتور قال له اللي انت فيه ده كله وهم، صلي الفجر ويطلع يمشي في الشارع ويقول انا مش نايم انا كويس انا خد بالك، يقول الراجل مشي وتمام التمام ولا دايخ ولا حاجه. فعشان كده بقول لكم كتير مننا عايش الوهم، ما عندوش ان هو يجرب، ما عندوش ان هو يستعين بالله، ما عندوش ان هو يخالف المألوفات بتاعته الحاجات اللي اتعود عليها، عشان كده الانجاز بتاعه الانتاج بتاعه ضعيف جدا. استسلم خلاص للرب، استسلم للدعم، استسلم للضعف والهوان اللي موجود في احوال كتير او في اماكن كتير من الامه. الامام الغزالي رحمه الله بيبين ليه افضل الصيام صيام داود، بيقول وسره ركزوا معايا ان من صام الدهر صار صوم الدهر له عاده، فلا يحس وقعه في نفسه بالانكسار وفي قلبه بالصفاء وفي شهواته بالضعف. يقول لك اللي بيصوم كل يوم كل يوم كل يوم مش هيحس للصيام بانكسار في النفس وفي القلب بالصفاء وفي الشهوات بالضعف، لان هيبقى حاجه ايه؟ حاجه عاليه. فان النفس انما تتاثر بما يرد عليها لا بما تمردت عليه. النفس بتتاثر الحاجه اللي بتاثر فيها الحاجه الطرقه اللي تتكفاها، لكن الحاجه اللي اتمردت عليها خلاص اتعودت عليها. الا ترى ان الاطباء نهوا عن اعتياد شرب الدواء وقالوا من تعوده لم ينتفع به اذا مرض؟ كلام العلماء قديم يقول لك اللي بقى الدواء ده على طول معاه ممكن جسمه ما ايه؟ يتأثرش ما يستفيدش بيه. ولذلك يبين ايضا ابو قدامه ابن قدامه المقدسي رحمه الله ان هذا الصيام النفس تعطى يوم الفطر حظها، وفي يوم الصوم تاخذ تعبدها فتجمع بين ما لها وما عليها، وهذا هو العدل. لما يصوم ياخذ حظه من التعبد، ولما يفطر ياخذ حظه من طعامه ومن شرابه، فبيجمع بين اللي ليه واللي عليه، وده العدل. كمان يوم الاكل بيبقى يوم شكر، ويوم الصيام بيبقى يوم صبر، والايمان نصين صبر وايه وشكر. اشق على النفس هذا الصيام لانه كلما انست حاله نقلت عنها. تلاقي الانسان مثلا هيصوم على طول هيانس الصيام، لكن هيصوم النفس تبدا تانس الصيام، ولا بكره يفطر تانس الفطر، بكره صوم ايه؟ زي واحد عمال ياخد ضربات مش ايه؟ مش بركز، فيبقى ده نوع من الترويض النفس والسيطرة على النفس، بخلاف أحوال كتير من الناس اللي نفوسهم سيطرت عليهم وشهواتهم اتحكمت فيهم. أخ بيقول لي كانوا في بعض الأسواق أسواق الحرة، واحدة بتشتري حاجات بتتسوق وجوزها ماشي وراها شايل لها الحاجات أو زي لها العربية، فمش عارف بيقول إيه أو حاجة زي كده، فراح فصله ودي راحت لطشه القلم على وشه. قلت له والله، قال لي والله انا شفته بعيد اخي معانا في المسجد ده، تقولوا عليه ايه؟ راجل عشان سمع الكلام، خد بالك؟ مش عايز وجع دماغ يا معلم بالظبط، بدل ما يديها دكتور في دماغها خد بالك ويوزن الامور، لا سامع كده ايه؟ ليه؟ لان خلاص هو بقى عبد الشهوات، يبقى اتمرن هي اللي ايه متحكمه فيه وحتى مره شوف محمد يعقوب قال انا عايز واحد تكون مراته ما تتحكمش فيه ينفع لي ايه الله المستعان. فاحنا عايزين فعلا ناخد فرصه من رمضان لتقويه الاراده. طالما عرفت ان ده خير وخير وعمل من اعمال الخير ما تقولش ما اقدرش، استعمل ده جرب ايه المانع، انت ممكن تكون افضل من الموجودين كلهم، ممكن ربنا يجري على ايدك فتح ما كنت تتوقع. ناخد من رمضان قوه الاراده في ترك المعصيه، ما تقولش ما اقدرش، استعمل بالله سبحانه وتعالى وستقدر وستستطيع. ناخد من رمضان خوف يعني درسا في تقوية الإرادة فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر كما ذكرت لكم وثلاثين يوما مدرسة تربوية عالية جدا لمن أراد أن يستفيد منها. نسأل الله عز وجل أن يغيرنا إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، ونسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.